الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وموعدنا اليوم مع النداء 73، وهو من سورة الحجرات. يخاطبنا الله تبارك وتعالى فيه بوجوب اجتناب كثير من الظن وحرمة التجسس والغيبة، وجوب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا النداء هو النداء 5 من سورة الحجرات المباركة، التي تضمنت 5 نداءات ربانية، مبتدأة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ابتدأ الله تبارك وتعالى النداءات بوجوب التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وترك التقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو رأي أو سياسة أو ذوق أو وجد أو هوى، بل يجب أن يرجع الإنسان في حياته كلها إلى قول الله تعالى وقول رسوله أولا، لفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. في النداء 2 يؤدب الله سبحانه وتعالى الأمة بأن لا ترفع صوتها فوق صوت نبيها، وأن لا تجهر له بالقول كما تجهر لغيره من الناس. وفي الأدب 3 يوجه الله تعالى الأنظار إلى وجوب التثبت في الأخبار وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام إلا بعد التثبت والتأني والتبين. في النداء 4 ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن السخرية ببعضهم، وعن الهمز واللمز، ووجوب نداء المسلم بما يحب من أسماء الإيمان وألقاب الإسلام، والابتعاد عما يشابه ما كان عليه أهل الجاهلية. أما النداء 5 فهو موضوع هذه الحلقة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول الله تعالى مخاطبا عباده الذين آمنوا به ربا وبالإسلام دينا وبنبيه صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيقول اجتنبوا كثيرا من الظن، يأمرهم باجتناب أكثر الظن أو الكثير من الظن، فإن بعض الظن إثم. وإذا كان بعض الظن إثم، فلماذا يطلب الله تعالى منا أن نجتنب الظن أو أكثر الظن؟ وذلك حتى لا يقع المسلم في الظن السيء بإخوانه المسلمين، ولا يظن شرا بعباد الله تعالى المتقين. فالمسلم ينبغي أن نظن به خيرا، المسلم الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويعتمر ويتصدق ويقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى ويتحاشى المحرمات ويقوم بالواجبات، هذا ينبغي لنا أن نظن به خيرا، لأن الظن السيء بأهل الخير مما ينافي ما أدبنا الله تبارك وتعالى به في هذه الآية الكريمة. أما أهل الشر والفساد ومن ظهرت عليهم قرائن وعلامات الشر، علامات الشر والفساد، فهؤلاء يمكن أن يظن بهم سوءا، لأن هناك قرائن تدل على أنهم فيهم ما فيهم من الأمراض ومن المعصية أو من الفسق أو ما أشبه ذلك. وينبغي للمسلم أن يدفع عن نفسه الظن السيء، فإذا كان مثلا يسير في طريق ومعه امرأة ورآه بعض الناس قال يا فلان هذه زوجتي، هذه أمي، هذه ابنتي، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في رجوعه إلى بيته مع زوجته صفية بعد أن زارته ليلا وهو معتكف، أراد أن يقلبها إلى بيتها فرآه رجلان من الأنصار، من أفاضل الأنصار، فقال لهما صلى الله، لما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام استعجل واستحيا، فناداهما عليه الصلاة والسلام فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن إن ظننا بأحد لا يمكن أن نظن بك شرا أو نظن بك سوءا. فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو سوءا. فينبغي للإنسان إذا حصل له شيء من ذلك أن يدفع الظن السيء عن نفسه، فيقول هذه فلانة، هذا المال ورثته من أبي، أنا بعت كذا واشتريت هذا، يعني إذا كان يريد أن يدفع عن نفسه الظن السيء ينبغي له أن يظهر أمام الناس بالمظهر الحسن البعيد عن مواضع أو مواقع الريبة والشك. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، التجسس يعني تتبع العورات والهفوات. الله تبارك وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن تتبع عورات بعضهم بعضا، أن يبحث عن عورة أخيه وأن يتتبعها لأجل أن يفضحه، لأجل أن يقول أنا رأيت فلانا يفعل كذا أو يقول كذا. وهذا من الأمور المحرمة، لا يجوز للمسلم أن يتجسس على إخوانه ولا أن يتتبع عوراتهم، لأن هذا والعياذ بالله مدعاة لفساد المجتمع وفساد العلاقات بين المؤمنين والمؤمنات. وفي الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنحو ما قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، يعني كثيرا ما يكون الظن كذبا لا أصل له من الواقع. وينبغي الإنسان أن يحذر كما قلنا من الظنون السيئة، لأن الشيطان يريد أن يفسد العلاقات الأخوية بين المؤمنين والمؤمنات، فيقول فلان ما قال تلك الكلمة إلا لأنه يقصدني، فلان ما فعل هذا إلا لأنه يقصدني، وهكذا. فينبغي أن يحذر المسلم من الظنون الكاذبة، إن الظن أكذب الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ما الفرق بين التجسس والتحسس؟ قال أهل العلم التجسس هو البحث عن العورات والسقطات والهفوات، وأما التحسس فهو النظر في ما عند المسلم من الخير، يعني أن يرى، يريد أن يرى ماذا عنده في بيته من الخير، ماذا عنده من الأملاك، ماذا عنده من الأولاد. هذا هو التحسس، يعني النظر في النعم والبحث عنها. ربما بعض الناس يعني قد يكون له في ذلك مقصد حسن، وهو أنه يرى أن يعني البحث عن أحوال هذا المؤمن لأجل أن يساعده. مع ذلك قد يكون الإنسان بمثل هذا التصرف يقع في شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالأفضل هو السؤال، فإذا أردت أن تساعد أخاك المسلم فاسأله هل عندك دين يثقلك؟ هل لديك نفقات باهظة قد أثقلتك؟ ما أشبه ذلك، يعني هذا خير من سلوك طريق التحسس الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، لا يتمنى أحدكم أن تزول النعمة عن أخيه حسدا له، فإن هذا خلق ذميم لا يتصف به عباد الله المؤمنين. وقال ولا تناجشوا، النجش أن يزيد الإنسان في سعر السلعة وهو لا يريد شراءه، ولكن من أجل أن يوقع غيره فيها، أو من أجل أن ترتفع قيمة أو ثمن ما عرضه أخوه في السوق. يقول أخي فقير ومحتاج، فأنا أزيد في ثمن السلعة وأسومها لأجل أن يقع، لأجل أن يشتريها غيري بسعر مرتفع. هذا تصرف منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ولا تباغضوا. لا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه ولا أن يوقع بينه وبينه العداوة والشحناء، بل كما قال في آخر الحديث وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه، وقال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، يعني لا تهاجروا، لا يهجر الأخ أخاه، فإن الهجران لا يجوز إلا مددا يسيرة، لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3 ليال. إذا كان الهجر لأجل حظ شخصي، لأجل خطأ أخطأ عليك شخصيا، فلا يجوز لك أن تهجره فوق 3 ليال، وبعد ذلك يجب أن يحصل الصلح. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب المحرمة التي قد توجب لصاحبها العذاب في الدنيا أو في الآخرة. نعود إلى إكمال هذه الآية بعد الفاصل إن شاء الله، فتابعونا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل أمر الله سبحانه وتعالى لنا معاشر المؤمنين أن نجتنب كثيرا من الظن، فإن بعض الظن إثم، وإذا كان بعض الظن إثم فليجتنبه المرء بالمرة ليتركه كله لئلا يقع في الإثم. إذا كان الأمر بعضه إثم وبعضه لا شيء فيه، فإن السلامة للمؤمن في دينه وتقواه أن يجتنبه كله حتى لا يقع في شيء من معصية الله. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا يغتب بعضكم بعضا تحريم للغيبة، نهي عنها، والغيبة كما جاء في النصوص الشرعية من كبائر الذنوب التي توجب لصاحبها العذاب إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الغيبة تعظم بعظم الشخص الذي تغتابه، فغيبة سادات المؤمنين مثلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيبة لهم أشد من الغيبة لعامة المسلمين. الغيبة للعلماء الربانيين الذين بذلوا أنفسهم لأمتهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعلموا القرآن والسنة وهدوا الناس الصراط المستقيم، القدح فيهم وفي أعراضهم في غيبتهم من كبائر الذنوب. أيضا الغيبة للأمراء لولاة الأمور من كبائر الذنوب، وهي أكبر من غيرها لما يترتب على غيبتهم من إثارة الناس عليهم وحصول الفوضى وذهاب الأمن والاستقرار وذهاب الثقة بين الراعي والرعية وحصول ما لا يعلم فساده إلا الله سبحانه وتعالى. فالغيبة إذن تعظم بقدر منزلة من تغتابه من المؤمنين من المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك الغائب بشيء يكرهه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان يعني أن ترميه بما هو بريء منه، وهذا من أخبث أنواع الغيبة، أن تصفه بصفة هو بريء منها لا توجد فيه أصلا، أن تقول عنه بخيل وهو ليس ببخيل، أن تقول عنه جبان وهو ليس بجبان، أن تقول عنه جاهل وهو ليس بجاهل، أن تقول عنه قبيح الوجه والصورة كما يحصل كثيرا بين نساء المسلمين، أنها تعيب أختها، تعيب جارتها، تعيب بنات الآخرين، تصفهم بالدمامة أو تصفهم بقلة الأدب أو تصفهم بخصلة سوء وهم براء من هذا، فهذا من أخبث أنواع الغيبة. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وهي من أهل الكبائر، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أشد من مجرد الغيبة لأنه غيبة مع كذب وإلصاق للتهمة ببريء ووصفه بما ليس فيه، وهذا أشد حرمة من الأول. ثم يقول الله عز وجل مبينا مصورا ممثلا حال المغتاب بأنه كالذي يأكل لحم أخيه وهو قد مات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وليس طريا وإنما وهو جيفة، أيحب أحدكم ذلك؟ الجواب معلوم، لا يمكن أن يتقبل الإنسان مثل هذا العمل، أن يأتي إلى جيفة أخيه المسلم ويقطع منها ومن لحمها ويأكل. فالغيبة هي أكل عرض أخيك وهو أشد من أكل لحمه وهو قد مات. هذا تصوير الله سبحانه وتعالى وتمثيله للمغتاب والعياذ بالله، أن المغتاب يأكل أعراض المؤمنين كما يأكل لحومهم، كما تأكل لحم أخيك الذي لا يمكن أن تقدم عليه في حال أن تكون سويا، أن تكون مستقيما، أن تكون حاضر العقل. العاقل لا يمكن أن يأكل لحم أخيه وهو قد مات، وهكذا العاقل ينبغي أن يعلم أن الغيبة كمثله سواء. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم موجها الخطاب لمن أظهر الإيمان فيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المؤمنين أو لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والعياذ بالله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذه الأخلاق الذميمة التي ورد ذكرها في هذه الآية الكريمة، وهي تتبع العورات، التجسس، أكل لحوم المؤمنين بالغيبة، هذا كله مؤذن بعذاب الله عز وجل. فإن من تتبع عورات إخوانه المؤمنين سلط الله عليه من يتتبع عورته، أو أن الله عز وجل يفضحه بأي صورة من الصور، فينكشف، تنكشف سوءته وتنكشف عوراته أمام الآخرين عقوبة له على تتبعه لعورات الناس. لا يدخل في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات من رصدتهم الجهات الرسمية لتتبع أصحاب الجرائم كمن يتابع اللصوص ويمنع المجرمين من السرقة من النهب من الغصب من الاعتداء على الأعراض. فإذا رأينا شخصا عليه علامات الريبة ظاهرة لا مانع من أن يتتبعه الشرطة أن تتتبعه قوات الشرطة لأجل أن يمنعوه من أن يكسر البيت ليسرق يكسر البنك ليسرق يتهجم على البيوت أو يخطف امرأة أو ما أشبه ذلك. هذا لا يدخل فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من التجسس أو من تتبع العورات. ثم يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله اتقوا الله فيما ذكركم به من تحريم الظن بالآخرين سوءا وهم أصلا مؤمنون صالحون ومن التجسس وتتبع العورات اتقوا الله في هذا الخلق واتركوه وأيضا اتركوا الغيبة اتقوا الله عز وجل بترك المحرمات التي حرمها عليكم وهو في صالحكم هذه الأفعال تضركم تضر وحدتكم وتضر اجتماعكم وألفتكم ومحبتكم فاتركوها واتقوا الله عز وجل إن الله تواب رحيم. إذا تركتم هذه الأفعال وتبتم إلى الله سبحانه وتعالى ورجعتم وأقلعتم فإن الله يتوب عليكم يقبل منكم التوبة ويغفر لكم الحوبة ويعينكم على الاستقامة وهو عز وجل تواب أي أنه يقبل التوبة مرة بعد مرة بعد مرة لأن الإنسان خطاء الإنسان يخطئ في كل يوم وربما أكثر من ذلك ربما يخطئ في اليوم أكثر من مرة فإن الله تواب إذا تبت إليه تاب عليك وهو رحيم بك سبحانه وتعالى إذا رجعت إليه فإنه رحيم بك. أما أن تصر على الذنب وتقول الله تواب رحيم خطأ من الخطأ أن تذكر صفة الرحمة للمصر على المعصية المعصية تمنع الرحمة تسد باب المغفرة بل الواجب عليك أن تقلع عن الذنب وأن تتوب إلى الله وإذا كنت كذلك فإن الله تبارك وتعالى تواب رحيم. فالحمد لله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته والحمد لله الذي جعلنا مؤمنين ونسأله سبحانه أن يسلكنا في التائبين إنه هو التواب الرحيم. نكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله.